بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، في الحلقة السابقة وصلنا إلى الفقرة التي يتحدث بها الإمام إلى عامله مالك الأشتر حول ضرورة أن يعطي للصلاة وللعبادة وقتها، والآن لا بأس أن نتحدث عن بعض القضايا الأساسية التي أشار إليها في وصيته حول وتركزت حول قضايا ثلاث: أولا التخفيف على المصلين، وثانيا مسألة الاحتجاب، احتجاب الحاكم عن الرعية، وفي المسألة الثالثة حول كيفية تعاطي الحاكم مع الحاشية. وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله عليه السلام: وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أشرتم، كانت آخر وصية تعرضنا لها هي وصية الإمام عليه السلام للحاكم وللوالي وللمسؤول، وصية سلوكية، وصية ترتبط بالجانب الروحي، بأن عليه أن لا تشغله السياسة وشؤون الناس ومعتركات الحياة،
شؤون الحكم عموما،
وشؤون الحكم لا تشغله عن الاتصال بالله في كل وقت يمكنه ذلك، بل عليه أن يتخذ وقتا محددا ليتزود من التقوى، ليتزود من العلاقة بالله سبحانه وتعالى، لينفتح على الله، لأن هذا الجو الروحي سوف يكون محفزا له وضمانا بأن لا يطغى ولا يظلم ولا يتكاسل أو يهمل في واجباته. وبعد ذلك يعطيه الإمام برنامج لهذا العمل الروحي والنشاط الروحي، فيقول: وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك، يعني أكثر ما تهتم به في هذا المجال هو إقامة الفرائض، فإن هذه الفرائض سوف تسأل عنها يوم القيامة، وهي أم الواجبات، ولا يجوز للإنسان أن يتكاسل، أن يستهتر، أو أن يهتم بالنوافل أكثر من اهتمامه بالفرائض. وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك، أن تخلص في دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة، يعني التي هي لله سبحانه وتعالى خاصة. فاعطي الله من بدنك في ليلك ونهارك، يعني أعطي حصة من بدنك، من راحتك، من أوقاتك لله سبحانه وتعالى. وهذه طبعا ما تسمى بالعبادة البدنية، لأن العبادات منها عبادات مالية كالزكاة كالخمس كالضرائب، ومنها عبادات
بدنية
كالصلاة. فيقول: فاعطي الله من بدنك في ليلك ونهارك.
الصوم مثلا،
الصوم أيضا عبادة بدنية. الحج فيه جانب عبادة بدنية، وفيه أيضا ممكن دفع أموال، فيه يعني فيه مزيج من العبادتين.
كأن هذه الآية تستنطق، يعني الآية القرآنية التي تتحدث عن إقامة الصلاة في الليل والنهار، وعن
نعم، فاعطي الله من بدنك في ليلك ونهارك،
يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة.
طبعا هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يرتبط بالحاكم، عليه أن يكون بمستوى عالم من الاهتمام الروحي، وعليه أن أيضا يعني يكون قدوة للآخرين. ووفي ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا، يعني الشيء، العبادة التي تريد أن تتقرب بها إلى الله، وفيها، خل تكن كاملة، فلا تنقص. أو كما جاء في الروايات لا تسرق في صلاتك بأن تنقص منها وتكون فيها عجول، ووفي ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم غير منقوص، يعني تكون كامل غير مثلوم أو منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ، يعني حتى لو أثر ذلك في بدنك وأثر ذلك عليك، لأنه كما قلنا هذا
أو بالمستوى الذي يتحمله بدنك،
هذا بالغا من بدنك ما بلغ، يعني حتى لو أثر في بدنك، لأن هذا ما دام يساعد على النشاط الروحي ويساعد على يكون درس ويكون عبرة ويكون ضمان كما قلنا لمسيرتك الاجتماعية والسياسية، فلا بد أن تهتم بهذا الجانب بالغا ما بلغ.
وربما يتحدث
هذه طبعا تتمة الحديث السابق، أما النقاط التي أشرتم إليها وهي التي سوف يتمحور حولها.
بس قبل هذه النقاط سمعت الشيخ، يعني قبل هذه النقاط، يعني احنا سبق في الحلقة السابقة أن تحدثنا عن أهمية الصلاة للحاكم، أهمية العبادة للحاكم، على ضرورة أن يعظ نفسه وأن يظل في يعني حالة عبادة بين الوقت والآخر، ولكن البعض يقول أن انشغالات الحاكم قد تمنعه من أداء الصلاة أو العبادة بالطريقة التي يتحدث عنها الإمام، كأن هناك إصرار على أن تبلغ العبادة هذا المبلغ العظيم في نفس الحاكم، يعني البعض يقول هذا يمكن يؤثر على أدائه الوظيفي.
يعني لا أعتقد أن هناك حاكما أكثر انشغالا في شؤون الحكم من علي عليه السلام، وقد كان كما وصفه الشاعر هو البكاء في المحراب ليلا والضحاك إذا اشتد الحراب. بالعكس نحن نعتقد كما قلت قبل قليل أن هذا الانشغال الروحي هو الذي سوف يكون المساعد له على شؤون الحكم.
ولكن الإمام قال ولكنكم لا تقدرون على ذلك.
ولكن أعينوني، هو صحيح قال لا تقدرون على ذلك، لكنه قال ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، علينا أن نسعى أن نكون قريبين من علي، إذا لم نكن كعلي فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، علينا أن نسعى أن نكون قريبين من الإمام، فهو القمة ونحن علينا أن نزحف، ربما نصل إلى نصفها إلى أكثر من نصفها، علينا أن نسعى للتخلق بأخلاق هذا الحاكم المثالي النموذجي.
الآن سمعت شيخ، يعني نطل على الموضوع الأساسي في هذه الحلقة، يعني أحد الموضوعات الأساسية في وصية الإمام عليه السلام إلى عامله إلى مالك الأشتر في كيفية أدائه للصلاة بحيث لا تكون ضغطا على المصلين.
نعم، هذه بالحقيقة وصية للحاكم أو الوالي ولإمام الجماعة بشكل عام، يعني لا تختص بالحاكم، باعتبار أن الحاكم في ذلك الوقت كان هو الذي يباشر إمامة الجماعة، فلذلك الإمام وجه الوصية للحاكم الذي يمارس إمامة الجماعة، فإذا كان هناك شخص آخر يمارس إمامة الجماعة غير الحاكم فالوصية أيضا تشمله.
فالشروط التي تنطبق على الحاكم في الصلاة تنطبق على إمام الجماعة.
فالإمام عليه السلام يحثه ويدعوه إلى عدم التطويل في الصلاة، فيقول له وإذا أقمت في صلاتك، أقمت في صلاتك للناس،
أو يعني قمت تصديت، أو في بعض يعني
قمت في صلاتك للناس، يعني صليت في الناس من كما في القرآن الكريم أقيموا الصلاة، يعني أدوها، فإذا أنت صليت في الناس إماما فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن من الناس من به العلة وله الحاجة. كلام واضح، يقول لا تكونن منفرا. كيف ينفر؟ أحد أسباب التنفير هو التطويل في الصلاة، إذا أطال الإمام في صلاته فإن ذلك مدعاة لتنفر الناس، ولهذا ورد في الخبر ينبغي للإمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه، يقول الإمام في هذا الخبر وكان معاذ، هذا من صحابة النبي معاذ بن جبل، يؤم في مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطيل القراءة، كذلك كان يطيل يقرأ من السور الطوال. ومر به رجل وصلى خلفه، فافتتح معاذ بالصلاة سورة طويلة بعد الفاتحة، ابتدأ بسورة من السور الطوال، فافتتح سورة طويلة. بس بلش بهذه السورة الطويلة فقرأ الرجل لنفسه، يعني مباشرة انفصل عن الجماعة، قرأ سورة صغيرة وصلى، ثم أنهى صلاته وركب راحلته ومشى. فوصل الخبر إلى النبي أنه حصلت القضية كذا وكذا. تقول: فبعث إلى معاذ وقال له: إياك أن تكون فتانا، يعني تفتن الناس عن دينهم. هنا الفتنة، الفتنة عن الدين. إياك أن تكون فتانا، عليك بالشمس وضحاها وذواتها، يعني وما هو من قبيلها، يعني عليك بالصور الصغار. فهذا التعليم في غاية الأهمية، هذا التعبير، أنه الإنسان أحيانا عندما يطيل على الناس فيفتنهم عن الدين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وكلنا يعرف القصة عندما جاء أحد المسلمين و يعني وهدى الله على يديه أحد اليهود، ثم أخذه إلى المسجد وبقي يعني أبقاه إلى الليل. هلا يقول له: هلا بتجي صلاة العصر، بعد شوي بتجي صلاة المغرب، بعد شوي صلاة العشاء. في اليوم الثاني أو اليوم الثالث عندما جاء وقال له: أنا بعد هذا الدين لا أريده، يعني عندي شغل، عندي عيال. فقال النبي كلمة في غاية الأهمية، قال: إنه أخرجه من الدين كما أدخله فيه. فالإنسان المؤمن عليه أن يعرف كيف يتعاطى مع غير المسلمين في الدعوة إلى الإسلام، وأن يتعاطى مع المسلمين أيضا حتى لا ينفرهم عن الإسلام، لا سيما في مثل عصرنا الذي تكثر فيه الدعايات ضد الإسلام وأنه غير دين لا يطاق. إذن هذا التعليم
ويكثر فيه الأعمال، يعني الأعمال صارت مرتبطة بأوقات معينة.
ولهذا يقول الإمام، هو يضيف، يقول: أن النبي أوصاني، يقول: وقد سألت رسول الله، أنا سألت النبي حين وجهني إلى اليمن. طبعا الإمام علي عليه السلام وجهه النبي في حياته إلى اليمن، يقول: وجهه إلى اليمن فسألته: كيف أصلي بهم؟ يقول: أنا استفسرت من النبي كيف أصلي بأهل اليمن، فقال: صلي بهم كصلاة أضعفهم، كصلاة أضعفهم. وعندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه ذات يوم فسمع بكاء صبي، في صبي كان جايبه أحد يعني بيه أو حدا من المسلمين إلى المسجد، فسمع النبي بكاء صبي فخفف في الصلاة حتى لا يطيل ويشتد بكاء هذا الصبي. ما أريد أنا أن يعني أن أعلقه هنا،
دين اليسر،
هو الإمام قال له: فصلي بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما،
نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
نقلا عن الرسول، وكن، يقول له النبي: وكن بالمؤمنين رحيما، تماما كما أراد الله لرسوله أن يكون بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أريد أن ألاحظه كما قلت هنا، أن التخفيف على المصلين ومراعاة أضعف المأمومين هو في الحقيقة سورة عن الرحمة الإلهية، رحمة الإسلام بالإنسان، وهو شاهد على يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالشريعة السمحة السهلة. وعن أمير المؤمنين، وأعتقد أن هذه ذكرناها في بعض المناسبات، أنه قال: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، الدين واسع. وطبعا مظاهر السهولة في الشريعة كثيرة جدا، هذه واحد منها، أن الإنسان هو عم يصلي جماعة يصلي بأضعف الناس، لكن مظاهر السهولة في الشريعة كثيرة جدا. وتبدو السهولة في شريعتنا لمن يتأمل في القواعد الشرعية ولمن يتأمل في الأحكام الشرعية من أول كتاب الطهارة الذي يعقده الفقهاء في كتبهم وفي رسائلهم العملية إلى آخر كتاب من الكتب الفقهية. وأنا ممكن أن أشير إلى بعض هذه القواعد التسهيلية التي تكشف عن سهولة الشريعة وأنها ما جاءت ب العسر. ولهذا في نحن نقرأ في الأدعية في القرآن الكريم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هذه من جملة الأدعية التي نقرأها. القواعد التسهيلية كثيرة جدا، منها قاعدة الطهارة، يعني الله حكم بنجاسة بعض الأشياء مثل البول أو الدم أو نحوها. ولكن إذا شك الإنسان هل جاء على ثوبه نجاسة أم لا، ما قال له أنت بتحكم بالنجاسة، قال له كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أي متنجس. هي قاعدة جدا تسهيلية، يعني تصور إذا الواحد إذا كان الحكم أنه كل شيء نشك في نجاستي علينا نطهره، لكانت مصيبة يعني.
طبعا
لذلك
بين خاصة في هذا العصر يعني أصبح يعني الابتلاء أكبر خاصة في الأبنية الجديدة.
بينما الإسلام لا، من سهولته ومن يسر أنه قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. وهكذا مثلا نذكر قاعدة أخرى، قاعدة الفراغ. قاعدة إذا الواحد فرغ من الصلاة ثم شك أنه صحيحة أو مش صحيحة، بيقول له الإسلام غمض عينيك، ما دمت قد فرغت من الصلاة وانتهيت وشكيت في صحتها فالأصل فتبني على صحة الصلاة إن شاء الله. فأيضا قاعدة يعني قاعدة تسهيلية. من جملة القواعد مثلا قاعدة الصحة في الأعمال، بحمل فعل المسلم على الصحة. يعني إذا أنا بدي روح اشتري من دكان يمكن يكون سارق هالبضاعة، شو بعرف؟ لا، بيقول لي احمل فعل المسلم على الصحة، إن شاء الله هذا المال ماله، ما تتوسوس. فهي كمان أيضا قاعدة تسهيلية وتسهل معاملات الناس، لأنه إذا كان بده يقول لي عليك أن تتيقن 100% أنها ماله وأن يكون عندك يقين، كانت أكثر المعاملات بتتوقف وبتنسد. من جملة أيضا القواعد التسهيلية قاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طبعا الحديث عنها بشكل تفصيلي
يطول،
لكن أنا أشير إلى بعض الرموز. ومن أهم القواعد التسهيلية في الإسلام ما جاء في حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول رفع عن أمتي 9 أشياء، ويذكر منها رفع عن أمتي ما لا يطيقون، الشيء الذي هذا مرفوع عنهم لا يكلفون به، ما لا يقدرون عليه. رفع عن أمتي ما استكره عليه. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا واحد ما بيعلم بالشيء فلا يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى، كما لو شرب شيئا نجسا وهو لا يعلم أنه نجس، أو أكل الخنزير وهو لا يعلم بأن هذا لحم خنزير. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ولا يعاقبه على ذلك. ورفع عنهم ما استكره عليه، إذا أكرهت على أن فعل ما، على أن تنطق بكلمة الكفر كما أكره عمار بن ياسر، فكما جاء في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان.
ورفع عنهم الحسد والطيرة يعني أي التشاؤم وغير ذلك من الأمور التي ذكرها الحديث الذي يسمى بحديث الرفع. وكلنا نعرف أن أحد قواعد الشريعة أيضا هي القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. إذا الإنسان فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إلى غير ذلك من القواعد. منها مثلا أذكر هذه القاعدة الأخيرة، قاعدة ما يسميها الفقهاء قاعدة الجب، أنه الإسلام يجب ما قبله. بيجي واحد يدخل في الإسلام حديثا عمره 70 سنة مثلا، لا بصلي ولا صايم ولا بيعرف شيء من هذه الأمور، فهل يؤاخذ؟ هل يطالب منه الصلاة صوم أو كذا؟ يقول الإسلام لا، الإسلام يجب ما قبله، أي يعفو ويقطع عما قبله، عما سلف كما ورد في التعبير القرآني. هذا التعليم الذي ذكره الإمام هنا هو يندرج في هذا السياق، في سياق هذه السهولة التي نلاحظ أنها تشمل كل قواعد الشريعة وتعاليمها. التعليم بأن هذا التعليم الذي أن يخفف الإمام الجماعة على المصلين.
إذن لا نريد أن نبتعد سماح الشيخ يعني عن هذه القواعد الرائعة التي أشار إليها الإسلام، هذه السهولة في التعاطي مع شؤون الحياة كافة، ولكن يعني لماذا، يعني هو السؤال الذي يطرح نفسه ولا نريد أن نبتعد كثيرا، يعني لماذا هذه القواعد لم تفرض نفسها على الواقع الإسلامي؟ لماذا نجد أن يعني أكثر الناس تدينا في كثير من الحالات، لا نريد أن نعمم يعني في، ولكن هناك ظاهرة أنك تجد أن أكثرهم تدينا، أكثرهم عملا بالإحتياط بما قد يؤدي إلى نفور الناس، والإمام هنا يقول لعامله فلا تكونن منفرا ولا مضيعا. يعني لماذا تتركز هذه الأجواء السلبية في طريقة تعاطي المؤمنين
في موضوع الاحتياط
في العبادات أو مع الناس حتى؟
في موضوع الاحتياط، من أراد أن يحتاط لنفسه فالاحتياط حسن، أخوك دينك فاحتط لدينك كما جاء في بعض الأحاديث، يعني من احتاط في هذه الأمور فهو نعم ما يفعل، لكن على المستوى السلوك العام والاجتماعي لا معنى الاحتياط، لأن الاحتياط قد ينفر. ولهذا يرى الفقهاء أنه في بعض الأمور تكون خلاف الاحتياط، وقد يرى بعض علمائنا وأساتذتنا ومراجعنا بأنه حتى المرجع الذي يريد أن يملأ رسالته العملية بالاحتياطات التي تعقد حياة الناس فعليه أن لا يتصدى لهذه القضايا، لأن الاحتياط قد يؤدي إلى العسر ويكون خلاف السهولة التي تحدثنا عنها، يعني كثرة الاحتياطات كل احتياطات وجوبية بحيث تقيد الناس وتشل المجتمع. الاحتياط في بعض الأمور التي ترتبط بحياة الناس قد تكون، مثلا يجي واحد فقير مثلا الآن يحتاط يقول أنت الأحوط وجوبا أن لا تنظر إلى وجه المرأة، الأحوط وجوبا للمرأة أنه إذا خرجت إلى الشارع أن تخرج ووجهها عليه غطاء. طيب هذا الحكم أنه الأحوط وجوبا أنه أنت ما تنظر إلى وجه المرأة، كيف يمكن للإنسان المؤمن في عصرنا أن يطبقه في الخارج؟ هذا الاحتياط قد يكون خلاف الاحتياط، وهذه مسألة مهمة. ولهذا يروى عن أمير المؤمنين أنه الاحتياط أحيانا طبعا في مرض آخر يؤدي إلى الوسوسة،
هو هذا
مرض نفسي،
أردت
مرض نفسي يعقد حياة الناس ويؤدي إلى نفور بعض الناس. يعني عندما يقال لك أن بعضهم عندما يقوم للوضوء عند طلوع الفجر يقوم بده يتوضأ، بضل يتوضأ ويعيد الوضوء على أساس يشكك بوضوءه إلى أن تطلع الشمس من طلوع الفجر ساعة قديش ما أدري مدة ساعتين ما بيقدر يتوضأ. هذا مرض نفسي خطير. وقد قال بعض الأئمة عندما سأله بعض الرواة سؤال قال لقد أتاك الخبيث، هاي من الخبيث. ولهذا الإسلام لمعالجة هذه المشكلة قال لا شك لكثير الشك، لإنسان اللي بيشك كثير في الصلاة ما يعتني بشكه كأنه يقول أنا إن شاء الله ما شكيت، حتى يعالج هذه المشكلة النفسية ولا يعقد حياة الناس. وقلت الإمام علي على ما ينقل أنه في بعض الروايات يقول لا أبالي أبول أصابني أما إذا لم أعلم، أنا ما ببالي هل إجى علي هو بول أو ما، ما دمت لا أعلم أنه بول فأنا لا أبالي. فالإمام علي يقول أنا لا أحتاط في هذه الأمور ولا أبالي أبول أصابني أما ما دمت لا أعلم. وقرأت في بعض الروايات أن الإمام علي كان إذا ذهب إلى التخلي إلى المرحاض مثلا إلى التخلي كان يصب على رجليه على يعني الساقين يصب عليهم ماء حتى ما حتى إذا إجا شيء حتى ما يتوسوس أنه هل طفر من نقاط البول شيء على رجليه. الإمام علي وهو خير هذا يريد أن يعلمنا حتى لا يؤدي الاحتياط في حياتنا إلى إيجاد مشكلة اجتماعية لإلنا أو مشكلة نفسية في هذا المجال. فإذا الشريعة سمحة سهلاء، ولكن نحن علينا أن نأخذ بأسباب اليسر. ومع الأسف أحيانا الناس يتشددون بما لا يطلبه الشارع. يأتي رجل إلى بعض الأئمة عليه السلام بيقول له أنا انقطع ظفري عثرت يعني وقعت فانقطع ظفري ماذا أفعل؟ فقال له الإمام إن هذا يعرف من كتاب الله، إن هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اذهب وتيمم. يعني هذه الأمور لا تحتاج إلى تعقيد لأن الشريعة سهلة وسمحاء. والخوارج كما قلت وأكرر كما يقول الإمام ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك.
حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم قال نوم في يقين خير من صلاة في شك، لأن هذا التعقيد قد يؤدي كما أشرتم. يعني أصبح واضحا سمحت الشيخ من خلال هذه القواعد أصبح واضحا، ولابد أن الأخوة المستمعين يعني أخذوا هذه الأمور على في كثير من الرحابة الصدر وتعرفوا على أهمية هذه الأمور وعلى أهمية التعاطي مع الحياة بهذه السهولة وهذه السماحة. ولكن بقي سؤال في نفس الإطار سماحة الشيخ. الآن يعني الأمير المؤمنين أمر الحاكم الذي هو مالك الأشتر أن يعني يستنزف إذا صح التعبير نفسه في العبادة وأن يبلغ من بدنه في ذلك ما بلغ من جهة، ومن جهة ثانية يعني دعاه إلى ما هو يناقض ذلك قد يظن البعض، إلى السهولة في العبادة إلى أدنى الحدود إلى أضعف الناس. يعني كيف نحاول أن نفسر بين ما قد يدعيه البعض من تناقض في هذا الإطار؟
الحاكم هو النموذج الأعلى في الدولة الإسلامية والقدوة، ولهذا حتى عندما جاء بعض المسلمين واعتزل يعني جاء أخاه وشكاه إلى أمير المؤمنين، قال له إنه أخي قد اعتزل النساء وكذا كذا، فالإمام علي
عاصم بن زياد،
عاصم بن زياد كما هو وارد في النهج، فالإمام نهره وقال له أنت هذا الأمر مش مطلوب اللي عم تعمله، أنت عم تخطئ. لأنه فهو شو أشكل على الإمام؟ قال له هذا أنت يا أمير المؤمنين في جشوبة مأكلك وكذا وصعوبة حياتك، خشونة ملبس، أنه أنت عم تأمرني أنه الدين سهل، أنه علينا أن ننفتح على الملذات ونأكل من الطيبات، طيب ما أنت تلبس اللباس الخشن وتأكل الأكل الجشب، فلماذا تأمرني؟ فقال الإمام له ويحك، إن على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، أنا نموذج أعلى، فعلي أن أواسي ولعل بالحجاز أو اليمامة كما قال في كلمة أخرى، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له في القرص ولا طمع له في الشبع. فالحاكم يعني هذه التشدد عليه لأنه القدوة، لأنه النموذج، فعليه أن يكون متشدد على نفسه في الجانب الروحي ليكون ليبقى القدوة. طبعا هذا لا يعني أن الإسلام يكلفه فوق طاقته، حتى الحاكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يتشدد عليه النموذج، المرجع، القائد، المرجع للناس في أي شأن، عليه أن يكون قدوة لهم، ولهذا عبادته لابد أن تكون متميزة عن عبادة الآخرين، حياته لابد، لأنه في معرض النقد ومعرض القدوة، فهذا الأمر يرتبط بهذا الجانب. أما الناس في التعاطي مع الناس، فالناس فيهم الضعيف، فيهم الفلاح، فيهم العامل، فيهم الشيخ الكبير، عليه أن يتعاطى معهم بحياة أضعفهم.
وقد يقول قائل إن الولاة والحكام في كثير من الأحيان غالبا ما يتكاسلون عن الأداء يعني العبادات بالطريقة الجيدة تحت وطأة الحديث عن تصاعد وتيرة أعمالهم ومتابعاتهم وما إلى ذلك. الآن سمحت شيخ، يعني بعد أن استفضنا في هذه النقطة وقد أصبحت واضحة جدا، يعني لابد أن نطلع على النقطة الثانية وهي موضوع احتجاب الحاكم عن الرعية، علاقة الحاكم بالرعية من خلال هذه الوصية الثانية في هذه الفقرة.
في هذا الموضوع يقول الإمام بأن على الحاكم أن يتصل بالشعب، أن يتصل بالأمة، أن لا يبتعد، أن لا يعيش في برجه العاجي بعيدا عن الناس وعن همومهم ومشاكلهم وآلامهم وآمالهم، لأن الثقة بين الحاكم والأمة أساس في نجاح الحكم وأساس في استمرارية الحكم. إذا ما في ثقة بين الحاكم والأمة فلن ينجح الحكم ولن يستمر هذا الحكم. هذه الثقة من أين تنشأ؟ تنشأ من مجموعة عوامل، أهمها اتصال الحاكم بالأمة، أن يعيش همومهم وآلامهم، أن لا ينعزل أو ينفصل عنهم. هذا ما أشار له الإمام بقوله أما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك. لماذا لا تطولن احتجابك عن رعيتك؟ يقول لأن للاحتجاب مفاسد كثيرة، الاحتجاب عن الرعية له محاذير كثيرة، نشير إلى بعضها كما أشار له الإمام. أولا الاحتجاب عن الرعية هو شعبة من الضيق، أي أنه
قد ينطلق من ضيق الصدر،
ضيق النفس، ومن عقدة أو مشكلة أو ضيق صدر الحاكم، والمفترض بالحاكم آلة الرئاسة كما يقول الإمام سعة الصدر، المفترض بالحاكم أن يكون واسع الصدر، وقد مر مرارا معنا أنه عليه أن يروض نفسه كما كان يقول الإمام إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، عليه أن يروض نفسه على الانفتاح على الناس، على عدم التأفف من الناس. عندما يرى بعض الفقراء المعدمين الذين ثيابهم قد تكون رثة، مناظرهم قد تكون شعث الشعور، غبر الألوان قد يكونون، فعليه أن يروض نفسه أن لا حتى أن لا يتأفف في وجوههم. ولهذا أول شيء الاحتجاب، أول محذور من محاذير الاحتجاب أن الاحتجاب ينشأ من ضيق النفس،
من عقدة ذاتية،
من عقدة نفسية، فعليه أن يربي نفسه ليحل هذه المشكلة. هذا واحد. ثانيا نقول الاحتجاب هذه قلة دراية وقلة حنكة وقلة خبرة سياسية. الاتصال بالناس يعطيك موقعا وثقة في قلوب الناس
علما،
والآن أشير طبعا علم، لأنك تستفيد
من تجارب
كما يعني كما نسمع دائما سماحة السيد المرجع السيد فضل الله يقول أنا أستفيد من الذين يأتون إلي وأتعلم منهم، لأني أخذ منهم دروس من دروس الحياة التي يمرون فيها في حياتهم. فيقول الإمام إن الاحتجاب ينشأ عن كما عبر هو وقلة علم بالأمور، يعني هذا معناته أنه أنت جاهل بأن بما للاتصال بالأمة من فوائد، فيكشف عن قلة كما قلنا عن قلة خبرتك بالسياسة وبأصولها، لأن الاتصال بالناس يعطيك معرفة وعلما، ولا يكفي فقط أن تقرأ في الكتاب الذي تفتحه لتقرأ به، بل عليك أن تقرأ في كتاب الحياة أيضا مما تستفيده من خبرات الناس. إذن هذه النقطة الثانية، بس أكرر قول الإمام، يقول أما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاة شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور. هذا الأمر الثاني. الثالث يقول والاحتجاب منهم، يعني الاحتجاب الذي يصدر من الولاة
عن الرعية،
يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه. هذا سوف يؤدي إلى أن
عدم معرفتهم بأمور الرعية
في الواقع الذي أنت حاكم عليه، سوف يؤدي إلى انقطاع أخبار هذا الواقع عن هذا الواقع عن
عدم معاينتك لمشاكله وهمومه،
وسوف تقلب الحقائق لك، وسوف تعظم الصغائر وتصغر الكبائر، تختلق الإشاعات، يمزج الحق بالباطل،
أنت
مش متصل بالناس، مش متصل بالأمة، مش عم تعرف ماذا يجري، مش عم تسمع من الناس. سوف يكون كل أخبارك تأتي إليك من الحاشية التي سوف يأتي الحديث عنها فيما بعد في النقطة الثالثة. فحينئذ سوف يؤدي إلى أن يصبح الحاكم جاهلا في شؤون الأمة وشؤون الرعية،
وسيكون من السهولة بما كان أن تنقل إليه صورة مضادة أو مغايرة عن
مضللة، لا سيما في أيامنا هاي حيث أجهزة التزيين والتلميع والأكاذيب كثيرة قادرة على أن تقلب الحق إلى الباطل والباطل إلى حق، بحيث أنه يزين له الأمور فيصدق كل شيء. ولهذا يقول له الإمام والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، يعني الاحتجاب من قبل الولاة
هذا ما وهذا ما نراه يعني في كثير من الأحيان سماحة الشيخ، خاصة في هذا العصر، أن كثيرا ممن هم يمكن في موقع الولاة أو حتى في موقع أعلى من ذلك في مقام عال قد يصلهم ورقة معينة أو كتاب معين تحريف معين ويعملون به نظرا لانقطاعهم عن سؤال الآخرين عن هذه النقطة بالذات.
نعم، هو في الحقيقة هذه يعني وصية لكل من يتصدى لشأن عام لا سيما الحكام، عليه أن يتفقد، وكم مرت معنا هذه عبارة الإمام أن أنت تفقد بنفسك،
باشر،
أنت تكون باشر موجود بين الرعية، مش دائما توكل الأمر إلى أعوانك، أوكل الأمر طبعا لأن الحاكم ليس باستطاعته أن يقود الأمور كلها، لابد من تنظيم، لابد من مؤسسات، لكن على الحاكم أن لا ينعزل في برجه عن الواقع وعن معاناة الناس، عليه أن يتفقد ذلك بنفسه.
يعني قبل أن تكمل سمح شيخ هذه النقطة، يعني كنت سأسألك للتو، يعني إذا كان من وضع نفسه في مواقع يعني الدفاع عن أحكام الله أو في مواقع الإفتاء للناس أو ما إلى ذلك، يعني خاصة أن الحاكم في عهد أمير المؤمنين قد نرى أن هناك صورة أخرى للحاكم، وهي التي أشرتم إليها، صورة الإمام، صورة من يقدم الأحكام للناس، والآن هناك العلماء الذين يتصدون لهذه المسألة على مستوى الحاكم الشرعي أو على مستوى المرجع أو ما إلى ذلك. إذا كان هؤلاء أو يفترض بهؤلاء أن يكونوا صورة عن هذا الحديث، فلماذا هذا الابتعاد؟ وخاصة أن في هذا العصر يعني أسباب التواصل مع الناس كثيرة وعظيمة جدا، فلماذا نجد أن هناك ابتعادا عن طريقة التواصل معنا إما عبر الهاتف أو عبر الفاكس أو عبر وسائل الاتصال العديدة بالإضافة إلى الاتصال المباشر.
يعني لا أدري أسباب ذلك، لكن ما أستطيع أن أقوله بأن من يضع نفسه في موقع خلافة أمير المؤمنين وأنه نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وأنه قائد للأمة عليه أن يتصل بالناس كما كان علي يفعل وكما كان يوصي، لأن انقطاعه عن الناس سوف يؤدي إلى ابتعاده عن الواقع، وسوف يكون تقييمه للأمور
تقييماً مجتزئاً
خاطئاً أو مجتزئاً، وسوف يعطي أحكام ربما توقع الأمة في المصائب وتوقع الأمة في الفتن، لأنه لا يدري ماذا هناك، فيكون تقييمه تقييم ناقص وسوف يضر أكثر مما ينفع، لأنه سوف تقوم المقربون منه والحاشية منه سوف تقوم بتسيين الأمور وتتحكم بقراراته. لهذا يقول له الإمام: والاحتجاب منهم يقطع عنهم علب ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير. يعني الشيء الكبير بيصير لأنه مش عم يشوفوا بأنفسهم ولم ينقل لهم بنقل دقيق، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير. يعني بتصير الحبة إبي والإبي بالعكس حبة. ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل،
يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط كما كان
يقول الإمام. وإنما الوالي بشر طبعا، لماذا تتشوه صورة الواقع عند الحاكم وتصبح نظرته عن الواقع بعيدة عن الصواب؟ يقول لأن الحاكم بشر، الوالي بشر، فليس عنده علم الغيب. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه، يعني شو بيعرفوا بما غاب عنه، لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. يعني الحق ما له علامة فارقة أن والله هذا الرجل أو هذا الموقف، لأن الناس اليوم قادرة على التزيين والأكاذيب، فالحق ما عليه صفة واضحة، بل الحق إنما يعرف بالمعاناة، بالخبرة، بالتدخل، بالمباشرة، بالتفقد. إذا الواحد الحاكم ما القاضي مثلا إذا لم يسأل الخصمين كيف يعرف الحق المحق من المبطل؟ أول ما يأتي الخصمان إلى القاضي يبدو لأول وهلة أن كلاهما محق عندما يعرض قضيته، فالحق ما في عليه علامة فارقة المحق من المبطل، بل إنما يعرف بالمباشرة، بالعناية الخاصة، بالسؤال، بالتمحيص والسؤال. فلهذا هذا هو المحذور الثالث من محاذير الاحتجاب. إذن الاحتجاب عن الرعية أولا فيه شعبة من الضيق، ينطلق من ضيق النفس. ثانيا هو يكشف عن قلة علم ودراية بالسياسة وبأصول الحكم. وثالثا الاحتجاب عن الرعية له مفاسد كبيرة، لأنه سوف تصبح صورة الواقع باختصار صورة الواقع عند الحاكم مشوهة، وهذا سوف يؤدي إلى فساد الحكم وفساد الواقع. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي يتحدث عنها الإمام في يعني موضوع الاحتجاب وما للاحتجاب من سيئات، هنا يجيب في هذه النقطة عن شبهة. يعني قد البعض يحلو له أن يبرر الاحتجاب عن الناس ببعض المبررات الواهية، بعض الولاة اللي ما إلن خلق على الناس أو بعض المراجع في شأن من شؤون الناس بيبرروا أنه نحن الناس إذا ما نفتح أبوابنا للناس الناس بيجي بتطلب مصاري وأموال ونحن ما عنا، عادة هكذا. فيبرر البعض ذلك، يبرر احتجابه بهذه المبررات الضعيفة. الإمام يفند هذه الحجة، يقول هذه ليست حجة صحيحة. لماذا؟ يقول لأنه أنت أيها الحاكم واحد من اثنين، إما أنك امرؤ سخت نفسك، يعني نفسك سخية ولديك من الجاه
ما تستطيع أن تقضي ومن الناس
ما تستطيع أن تقضي به حوائج الناس، إما كذلك فحينئذ لماذا الاحتجاب؟ إذا كنت لديك من الجاه بحيث تتكلم مع فلان وفلان ليقضي حاجة الفقير، أو لديك أنت من المال ما تقضي به حوائج الناس
بشكل مباشر،
فلماذا الاحتجاب؟ بل لا يجوز لك حينئذ الاحتجاب، لأنك تحتجب عن حق وواجب عليك أن تقوم به. وإما أنت رجل آخر ليس لديك من المال وليس لديك مثلا قدرة على أن تخدم الناس، لأنه مش في موقعك مش قادر على أن تخدم الناس بجاهك وبموقعك، ما عندك، فحينئذ لماذا تحتجب عن الناس؟ فحينئذ الناس بسرعة سوف يكتشفون مزاجك ويعرفون أخلاقك وأنك ضيق اليد وما عندك شيء لتخدم به الناس فيكفونهم عنك، فلماذا تحتجب عنهم؟ لهذا يقول له الإمام: وإنما أنت أحد رجلين، إما امرؤ سخت نفسك بالبذل، يعني أنت إنسان كريم سخت نفسك بالبذل وقادر طبعا سخت نفسك بالبذل، البذل في الحق طبعا في سبيل الحق، ففيما احتجابك إذا كنت إنسان نفسك سخي وإلك خلق على أن تخدم الناس، وقلنا خدمة الناس مش ضروري بالمال، يمكن بالجاه، جاهك تخدم به الناس، ففيما احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل أو فعل كريم تسديه، أو هذا الشق الأول، إما أنت كذلك أو أنك مبتلى بالمنع، يعني ما عندك، ضيق الحال وما عندك سلطة لتعطي، ما عندك مال لتمنح الناس هذا المال، أو مبتلى بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، بسرعة هني سوف ينكفوا عنك، فلماذا احتجابك على الناس؟ فإذا هذه الحجة أولا هكذا يفندها الإمام، أنه مش صحيح الاحتجاب على الناس بهذه الحجة، لأنه كما قال أنت واحد من اثنين وعلى كلا الحالين أنت لا يجوز لك الاحتجاب. وإما عفوا الآن يضيف حجة أخرى، يعني يضيف خليني أقول تفنيد آخر لهذه الحجة، تفنيد آخر، يقول على أن حاجات الناس ومراجعات الناس إلى الحاكم لا ترتبط بالجانب المالي في كثير من الحالات، ترتبط بالجانب الإداري
أو المعنوي،
جانب الحكم، يعني الناس تأتي إليه مش بالضرورة للمساعدة، تأتي
لحل مشاكلهم،
في ليوظف لهم ولد إذا عنده وهو مسؤول عن الوظيفة، ليشكون له مظلمة، ليطلبون منه أن ينصفهم في معاملة، أنه ناس تعدوا عليهم. غالب حاجات الناس إلى الحكام هي من هذا القبيل، فلماذا تحتجب؟ فلا يجوز لك الاحتجاب. لذا يقول: مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك، ليش؟ ما في مؤونة، ما في ثقل عليك، من شكات مظلمة، أنه بشكولك مظلمي وأنت بترفع عنهم، هو طبيعي أنت تقدر على رفع المظلمة لأنك حاكم وبيدك الأمر والنهي،
القوة،
من شكات مظلمة، أو طلب إنصاف في معاملة، معاملة إدارية، معاملة في شأن من شؤونهم في الحياة، يطلبون منك أن تنصفهم وأنت قادر على ذلك، فلماذا تحتجب؟
ولعل أهم في هذه يعني الوصايا إذا صح التعبير سماحة الشيخ، يعني إصرار الإمام على عنصر المكاشفة والمصارحة ما بين الحاكم والرعية، لأن هذه المكاشفة وهذه المصارحة لابد أن تؤدي إلى المسألة التي أشرت منها في بداية الحديث عن موضوع علاقة الحاكم بالرعية، وهي الثقة التي يعني يكتسب الناس أو الثقة التي يعطونها الناس لهذا الحاكم من خلال تحسسه لمشاكلهم. على كل حال لابد،
هو طبعا هنا أريد أن أضيف شيء أنا فيما يتعلق بوصية الإمام، هو الإمام ملفت جدا، ما قال للحاكم أنت بتحتجب على الناس، قال له فلا تطولن احتجابك على الناس، يعني هذا يعني أنه أنت مش مطلوب منك أنك تستهلك وتستنفذ كل وقتك مع الناس، لأن الحاكم لابد له من ساعة كما قلنا يناجي فيها ربه لينفرد فيها إلى نشاطه الروحي، لابد له من ساعة ليرتاح ويرم فيها معاشه لينصرف إلى عياله، فبالتالي لابد له من ساعة ليفكر في شؤون الحكم، ليعمل محاسبات ويتأمل
ويستشرف في المستقبل،
يخطط للمستقبل ونحو ذلك، ولهذا كان تعبير الإمام جدا دقيق، فلا تطولن احتجابك على الناس، أنت
عن رعيتك،
عن الرعية، وهنا لا بأس أن أنقل هذه القضية التي تنقل في بعض الكتب. يقال أن ميمون ابن مهران يروي يقول كنت عند عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف، فقال ابن عبد العزيز لآمره على الباب: من بالباب؟ من في عندنا برا؟ قال: رجل أناح أو أناخ الآن راحلته، يعني هلأ بعد واصل، زعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله. عم يقول أنه أنا ابن بلال، بلال منه مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن له. فلما دخل قال: حدثني. مين قال؟ عمر بن عبد العزيز. قال: حدثني، يعني أعطيني شيء خبر، أنت ابن بلال لابد سمعت شيء عن والدك. فقال ابن بلال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله يقول: من ولي شيئا من أمور المسلمين ثم حجب عليه، يعني احتجب عن الناس، حجب نفسه عن الناس، حجب الله عنه يوم القيامة، يعني حجب الله عنه رحمته يوم القيامة. فما بيصير للحاكم ولا يجوز له أن يحتجب على الناس كما أشرنا. في قضية أخرى تنقل ومنقولة في تاريخ بغداد، يقول: وقف شاعر بباب معن ابن زائدة، وقف حولا، طبعا يعني حول مش مقصود أنه ظل واقف، كان يروح ويجي كل يوم يجي ويمنع، ما يمنع من الدخول إلى معن ابن زائدة. يقول هذا الخبر: وكان معن شديد الحجاب، أنه عنده حجاب كثيرين أو شديد الحجاب. فلما طال مقام هذا الرجل سأل الحاجب، كتب رقعة وقال له للحاجب: وصلها إلى الحاكم. فأوصلها فإذا فيها هذا البيت من الشعر: إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل. أنه يعني أنت جواد تدعي لنفسك معن ابن زائدة، فأنت كالبخيل، لأنه الحجاب البخيل عنده حجاب وهو بخله، وأنت عندك حجاب وهو حرسك، الناس الذين تمنعون. إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل، فما فضل الجواد على البخيل. فألقى معن، تقول القصة، الرقعة إلى كتابه وقال: أجيبوه عن بيته، يعني شي واحد يكتب له شي بيت شعر يرد على هذا البيت. يقول: فخلطوا، يعني كل واحد جاء ما أعجبوا شيء، وأكثر ولم يأتوا بمعنى، يعني ما جابوا معنى لطيف في الرد. فأخذ معن الرقعة وكتب فيها: إذا كان الجواد قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب. إذا كان الجواد قليل مال، جواد صحيح، لكن إذا كان ما عنده يد يعطي ولم يعذر، يعني ما استطاع أن يعذر،
قدم أعذار
للناس، فتعلل بالحجاب، يتعلل بالحجاب. طبعا هذا المنطق مش صحيح عند الإمام علي عليه السلام، هذا أنا أردت أن أذكرها لأعلق، لأنه عرفت أن الإمام جاوب على هذه الحجة بأن عليه أن يقدم اعتذاره للناس ولا يحتجب، لأنه إذا عرفوا أنه قليل اليد هم سوف يكفون عنه بأنفسهم وبشكل
طبيعي. إلى هنا سمعت الشيخ نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بعونه تعالى، والتي سنتحدث فيها عن خاصة الوالي أو عن الحاشية. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.